الحدث كبير جدا، وكان المفترض ألا نلقي درسا وإنما يكون درسنا حول الحدث. ومن ثم فاسمحوا لي أن أعلق على هذا الموضوع من خلال عدد يسير من النقاط. أما أولها بعد درسنا السابق، من تعلق شيئا وكل إليه ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى ذلك الغير، عندنا قضية أساسية ألا وهي أن قضية فلسطين هي قضية الأمة الإسلامية وليست قضية الفلسطينيين ولا قضية دول الجوار ولا قضية جامعة الدول العربية ولا قضية أي أمة أخرى، هي قضية الإسلام. واليهود يعرفون هذا، أنا أقول لكم يا أيها الإخوة، اليهود يعرفون هذه الحقيقة، يعرفون أن قضية فلسطين قضية الإسلام، وقضية الدين، لأن المسجد الأقصى هو قليل المسجدين، ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، ومعنى أنها تشد إلى الرحال أن الصلاة فيها مباركة، وبلاد الشام بلاد مباركة كما جاء بذلك أيضا نص القرآن، وجاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبلاد فلسطين وقضية فلسطين ليست ملكا لأحد. هل تعلمون أنه حتى الفلسطينيون أنفسهم لا يملكون أن يتنازلوا؟ لا يملكون، لأنها بلاد أمة إسلامية. وإذا كان كذلك فلنعلم أن طبيعة المعركة مع اليهود هي معركة عقلية كبرى قبل أن تكون سياسية أو أمنية أو اقتصادية. المسألة الثانية المتعلقة بهذه الأحداث التي نراها هذه الأيام ونشاهدها بفواجعها هي أنه بمقدار ما تكون وسائل الإعلام ناقلة لما يجري بالنسبة للأمة بمقدار ما تتحمل الأمة المسلمة. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن لو في منكر لا تعلم به لا تسأل عنه، لكن إذا في منكر تعلم به أنت مسؤول عنه شئت أم أبى. كذلك أيضا لو أن هناك فقيرا بعيدا عنك جاهل لا تعلم به لا تسأل عنه، لكن أن يكون بجانبك فقير جائع ثم لا تطعمه لأن المسؤول. فالفرائيات اليوم التي صارت تنقل الأحداث مباشرة وتتسابق على نقل ما يجري في مشارق الأقوام غالبها فيها نمط من إقامة الحجة المعارضة، وهو أن حجة الله عز وجل قائمة على أهل الأرض من أوله إلى آخره. وبالنسبة للمسلمين بلا شك أن حجة الله عز وجل قائمة عليهم لأنهم يرون ويشاهدون الحقائق بهم بعينهم. لا يحتاج الأمر إلى أن يقال له أنا متأكد، أنا أرسلني فلان، أنا قال لي فلان، لا، وإنما يراها الناس ويشاهدونها بأم عينهم، إذا الحجة قائمة. وعلى هذا فكل مسلم عليه أن يفكر ويتساءل ما هو واجبي، ما هي المسؤولية التي تناط بي تجاه ما أرى وأشاهد من أحداث. المسألة الرابعة، أنا أقول يا أيها الإخوة في الله، إن الأحداث في هذه الأيام هي تعيد لنا قضية فلسطين من أساسها، وأوضح المسألة، يعني ما جرى بين العرب واليهود خلال 30 سنة أو 40 سنة، وما جرى بينهم وبينهم من مفاوضات خلال 18 سنة أو 19 سنة، هذه القضية كلها دحرجت من خلال هذا الحدث لتعود القضية الفلسطينية بيضاء نقية من بداية. يعني أن بعض الناس ظن أن السلام والاتفاقيات والمفاوضات هنا وهنا وغيرها والله الدولة الفلسطينية واللي ما أدري إيش الآخري والعرب والسلام والسلام في مقابل الأرض والتطبيع والكلام، هذا كله بعض الناس شوشت عليه هذه الأمور تجاه القضية الفلسطينية، فصار عندهم شكوك وأن القضية يمكن أن تنتهي إلى مثل هذه المواقف أو الاتفاقيات، فجاء هذا الحدث ليعيد القضية من بدايتها، لأنه اتفق المعلقون على أن ما جرى أمس واليوم هو شبيه بما جرى من نكبة ما يسمونه ب48 حين قتل المسلمون وأجهروا عن بلادهم لما بدأ اليهود يحاولون إقامة الدولة. فتفشى الأمور وتبين أن قضية فلسطين لا يمكن لأحد أن يتلاعب بها، بل لا بد أن تعود بيضاء نقية واضحة كالشمس فيما بين عدو المغتصب وبين أمة يجب عليها أن تسعى لتنتصر لإخوانها ولهذه البلاد المرام. وعلى هذا يا أيها الإخوة، فإن القضية الفلسطينية عادت كما كانت وكأنها قضية جديدة لأول مرة. يعني إن كنتم قرأتم في التاريخ أن كلام اللي كانت قبل 48 واللي كانت تفعله العصابات الصهيونية واليهودية ثم الجلاء الأخير عام 48 التاريخي سمعتم وقرأتم عنه وعن مآسي، فإن الذي تشاهدونه هو صورة، فماذا ستفعل الأمة الإسلامية تجاه هذا التجدد لقضية كبرى من قضايا الأمة الإسلامية وهي قضية فلسطين؟ السادسة، الوقفة السادسة أو الخامسة، ينبغي أن نعلم يا أيها الإخوة علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى رحيم حكيم، أموره تجري بحكمة الباري، وينبغي أن نعلم علم اليقين أن وعد الله عز وجل لمن توكل عليه واعتمد عليه وصدق معه ونصر أن وعد الله عز وجل قائم، أن الله سيصر، فليس الميزان قوة اليهود الجهنمية ولا مساعدة الصليبيين، وإنما الميزان إن تنصر الله ينصرك ويثبتك. ولما نقول لهذه الأمة ونقول لإخواننا المجاهدين في فلسطين: اعلموا علم اليقين أن المعادلة واضحة مثل الشمس، سنة ربانية، إن تنصر الله عز وجل فإن الله ينصرك. والنصر إنما يكون مع الصبر، يكون مع الابتلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم نصره الله بعد أن كان يدور على المشركين ويدور عليه. لكن لنحذر كل الحذر من أن يصيبنا اليأس في هذه القضية، لنعلم علم اليقين أن الذي يدبر الأمر هو فوق رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس قرارات أولمرت أو باراك أو أصحاب البيت الأبيض أو الأوروبيين أو غيرهم. لنعلم علم اليقين يا أيها الإخوة في الله أن المدبر هو رب العالمين، وأنه ما يدري شيء إلا بإرادته وتقديره سبحانه وتعالى. والفائدة الكبرى من هذه القضية هي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أذن للنصر أنزل مهما كانت قوته. الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. شوف التعبير القرآني: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وفعلا كان المسلمين ضعفاء قلة، لا زاد لا سلاح لا ظهر مركب إلا القليل، ولكن لما جاء نصر الله عز وجل إذا المشركين وكبار الطغاة والمجرمين يسقطون صرعا وقسم منهم أسارى أذلة. أبو جهل، وما أكثر نماذج أبي جهل في التاريخ، هو الذي سقط صريعا في معركة بدر، وقتله غلامان من المسلمين المجاهدين، وارتقى على رقبته عبد الله بن مسعود، وكان أبو جهل يؤذيه في الجاهلية. وغيره من الطغاة. فالحقيقة أيها الإخوة في الله أن سنة الله عز وجل في النصر باقية، ولنحذر كل الحذر أن ننظر إلى المسألة من ميزان مادي يزرع في قلوبنا اليأس. الإعلام وكثير من الأشياء هذه قائمة على هذا، زرع اليأس، إنه دولة لا تقهر، جيش لا يقهر، قوة جهنمية، قوة أبيادية، يفعلون ما يشاءون، يطيرون كما يشاءون، يضربون كما يشاءون. طيب، هل خرجوا عن قدرة مالك الملك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الجواب كم؟ والدليل على ذلك أن هذه القوة الجهنمية عجزت عن صواريخ بدائية تصلح البيوت، عجزوا عنها إلا بإبادة الشعب، ما عندهم وسيلة إلا أن يبيدوا الشعب. إذا هذا دليل على أن هؤلاء اليهود لو كان في المسلمين شيء من القوة والإقدام الذي لا يجامل فيه هؤلاء لكان أقل قليل مع الإيمان والتقوى والصبر والمصابرة يتنزل به نصر رب العالمين كما وعد سبحانه. وما جرى لأكبر دولة في العالم كما يزعمون في العراق وفي أفغانستان مشاهدة، وما يجري في السماء مشاهدة، وفيه دلالة كبرى على هذه الحقيقة العظيمة، ألا وهي أن من نصر الله عز وجل وأخذ بالأسباب بما يقدر عليه من الأسباب ونصر الله عز وجل فوعد الله عز وجل أن الله ينصر. الوقفة الأخيرة فيما يتعلق بهذه القضية أقول فيها إن مثل هذه الأحداث التي تصل إلى هذا المستوى فيها بارقة أمل ونصر، كلما أظلمت الفتنة واشتدت كان ذلك إذان بالفرج، ومن هنا فأملنا كبير ولدينا يقين بنصر الله عز وجل لعباده المؤمنين، وستكون هذه الحوادث تاريخية تاريخية يؤرخ بها عهد جديد تستقبله الأمة الإسلامية يكون دين الله عز وجل فيه فواضح من نصر الله عز وجل لعباده. لكن الشأن في أن ننصر الله عز وجل، ولهذا نقول لإخواننا الصامدين هم أن أنصر الله، لتكن غايتكم إعلاء كلمة الله، ابتعدوا عن المضاحكات الغربية من ديمقراطية وقوانين وضعية وغير ذلك، ليكن الغرض إقامة شرع الله عز وجل في هذه البلاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فقط. أنا أقول في درس الأمة ولإخواننا هناك، نسأل الله أن يعجل بنصره، وهو أن نعيد ترتيب القضية بحيث تكون إسلامية بحتة، إسلامية لإعلاء كلمة الله، إسلامية لضرب هؤلاء اليهود ليكون البديل ليس ظهور ديمقراطية ولا علمانية ولا غيرها، وإنما يكون البديل أن تكون هذه البلاد المباركة والقدس الشريف أن تكون منبع ومنطلق لتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على منهج السلف الصالح بعيدا. عن بدع المبتدئين وضلالتهم من اي شكل كانت، لا مرجع من الله اليه، لا ينفع الا صفاء الايمان والعقيده والتوحيد والتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى، لا ينفع الا صفاء المنهج والغايه والوسيلة. تقطعت السبل، تقطعت الطرق. قبل بعض المسلمين بالديمقراطية فالغرب لا يقبل بها، نادى بها وقال الديمقراطية هي جنة الغرب، فلما اختار المسلمون من يمثلهم على الطريقة الغربية الديمقراطية كفر بها كما يقول الغرب الصليبي، لأنه كاذب لا يريد الخير لهذه الأمة لعلمه أن هذه الأمة لا تريد غير الإسلام يا ولي. بعد هذه الوقفات قد يقول قائل وما هو واجبه؟ نقول الواجب كبير. طبعا هناك العواطف ومتابعة القضية وشرحها والرد على المزيفين لهذه القضية كما وقع في بعض المقالات في الصحف. بعض المقالات في الصحف تحمل الفلسطينيين وتبدي اليوم صراحة، ما يمكن مسلم مسلم يعرف ما يجب لا يمكن أن يقول هذا الكلام، لأن هؤلاء لم يدمروا كل شيء. إذا لم نتفهم القضية وتتحرك عواطفنا ثانيا وهذا والحمد لله موجود، ثم يأتي الدعاء. ولما نقول هذه الأخوة الدعاء أحب أن نبهنا شيء، وهو أن بعض الإخوان يظن أنه مثلا هو يدعو يقول الله ينصر، لما شاف القضية قال الله ينصر الله ينصر. لا يا أخي الله، نريد منك حرارة الدعاء، حرارة الدعاء وأنت ساجد، حرارة الدعاء وليس عندك أحد. نريد الإلحاح والدعاء من قلب صادق لعل أنواره ترتفع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى يسجد. أي أننا لا نريد الدعاء البارد. يعني يا أيها الإخوة، في تنبيه في هذه المسألة، الدعاء ليس من الأذكار. بعض الناس يجعل الدعاء ذكرا، ولا شك في دعاء عبادة دعاء مسألة، وكل الأذكار تسمى دعاء عبادة متضمنة للمسألة. لكن بعض الناس يجعل الدعاء ذكر. مش معنى ذكر؟ كانوا يذكروا رب الخلق، كانوا يذكروا الله يا رب الخلق. لا، نعم قول رب الخلق عظيم، لكن الدعاء سؤال ينبغي أن يواطئ فيه القلب واللسان. يجب أن يكون القلب حاضرا، يعني دعاء أنت تسأل أنت تدع. أرأيت نفسك أيها الحاج في بعض السواجعات عرفة كيف تنحت الدعاء؟ نعم هو هذا الدعاء. أما إنسان يقول رب اغفر لي واستغفر الله واستغفر الله واستغفر الله، إن يذكر الله لا إذا أردت الذكر قل لا إله إلا الله سبحان الله، لكن استغفر الله نعم كان الإنسان يكثر من الاستغفار، لكن استغفر القلب الحاضر. وعند الدعاء أحضر القلب خاصة في ظل هذه الأحوال التي تعيشها الأمة. وماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد شرح القضية أولا والعواطف الجياشة ثانيا والثالثة الدعاء؟ يأتي أن تهب الأمة لمساعدتها. الأمة كما قلت لكم في بداية الكلام قامت عليها الحجة لأنها ترى بأم عيني. انتبهتم معي؟ انتبهتم إيش معنى وسائل الإعلام الآن هو قيام الحجة عليها؟ كنا قديما لا نعلم بالقضية إلا بعد ما تنتهي، عقب أسبوع أسبوعين يقال أنه حدث كذا وكذا. الآن فلذلك هناك واجب على الأمة بحكوماتها بعلمائها برجالها بتجارها بأفرادها أن يهبوا المساعدة للإخوان. ولا يجوز لأحد يملك وعنده قدرة أن يقصر بها. كيف يكون ذلك؟ ينبغي أن يكون هناك من الجهات الرسمية ومن المشايخ طلبة العلم، بحيث أنه تكون هناك الوسائل الصحيحة لإيصال المعلومات المختلفة. حتى والله العسكرية واجب على الأمة الإسلامية أن يعين إخواننا، واجب عليهم أن يساعدوهم عسكري، ما هو فقط إغاثة وأدوية، هذه واجب يعني مفروض. وبعدين ما نقول والله لا الجريح نأتي به يعالج، نعم في جرح يحتاج للعلاج يا أخي، أرسل لهم الدواء، أرسل لهم الغذاء يا أخي. يعني على أساس إذا جاءك مكسر تتعالج، إذا جاءك مكسر تتعالج، لكن يا أخي الآن الجرحى يعالجون في البيوت، يعالجون في أسياب وغرف المستشفيات التي ليست مكان للعلاج. فهم أين أنتم لتساعدهم بكافة الأشياء ومنها السلاح؟ يعني ينبغي نصر إخواننا هنا، لأن المعركة معركة عظيمة وقوية، واليهود عندهم ترسانة أسلحة تقدم لهم من جانب الغرب الصهيوني. ألا يليق بالمسلمين أن يعينوا إخوانهم هنا وأن يساعدوهم وأن يقفوا معهم؟ والله ما هذا لهو الواجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما الأمة. نعم هم مظلومون، فيجب على الأمة أن تنصرهم. وكما قال بعضهم معلقا على هذا الموضوع، قال: إن مثل هذه الأحوال التي تصل فيها الجرائم إلى مثل هذه الحال يجب أن تكسر الحواجز المعهودة. الحصار الذي على إخواننا هنا يجب أن يكسر وتقدم له كافة المساعدة، لأن جرائم اليهود بلغت الغاية، ليس بعدنا مستوى من الجرائم يمكن أن يفهم. يا أيها الأخوة، مسجد ضربه اليهود بقنبلة هزم قرنين، زلزل المسجد والله وحتى أساسيات المسجد، يعني الخرسانة اللي تحت الأرض تفجر صارت حفرة من التراب. هذه مسؤوليتنا حملناها شيئا أبدا، الأمة حملتها. ولا شك أن من بيده الأمر والمسؤولية وأهل العلم يتحملون مسؤولية أكبر، والأمة تتحمل المسؤولية بعد ذلك. ونحن نسأل الله عز وجل أن يمد إخواننا بنصر من عنده. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على القول الظالمين، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا إلهنا أن تقبل أوتارهم شهداء، وأن تداوي جرحهم، وأن تغيث ملفوفهم وجائعهم، وأن تكسو عليهم. اللهم إنا نسألك يا إلهنا أن تثبت أقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم وأقدام المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم عليك بهؤلاء القوم الكافرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، إنك أنت القوي العزيز القاهر الجبار المتكبر، سبحانك. اللهم فأرنا في هؤلاء القوم المستكبرين ومن وراءهم عجائب قدرتك. اللهم ومن مكر على إخواننا من العرب ومن غيرهم، اللهم فانقر به وافضحه يا رب العالمين. اللهم من خان فنسألك اللهم أن تنتقم منه يا رب العالمين. اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف صدورنا، وصدور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهزيمة هؤلاء القوم الكافرين من إخوان الدرنة والخنازير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.